أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قبل أن نتابع في المسألة 13، بالنسبة للسؤال الأول الذي أرسل على المجموعة، أنه مع كون الرواية مضمرة، غاية ما تدل عليه القرينة التي ذكرتها أن الذي روى عنه إسماعيل بن بزيح هو رجل ثقة، وهذا الثقة في الواقع يقول الرواية تقول كذا وكذا، فلا محالة يكون ذلك مسندا إلى المعصوم عليه السلام، لأن التعبير جاء بالتعبير بالرواية، والتعبير بالرواية غير التعبير بالفتوى والحكم. في التعبير بالفتوى والحكم يمكن أن يكون الراوي قد أخذ الحكم عن شخص من أرباب المذاهب أو من رجال الطائفة الكبار، فحينئذ لا يكون هذا الحكم والفتوى منقولا عن المعصوم عليه السلام، وما هو حجة وتقرير المعصوم وفعله وقوله، وليس قول وتقرير وفعل غير المعصوم. لكن الراوي لما عبر بالرواية هذا يعني أن الأمر يسند بالأخير إلى المعصوم عليه السلام، وإن لم نعرفه بشخصه، وهذا لا يضر. هذا كان السؤال. الجواب عن ذلك طبعا أن هذا يبتني على مسلك تبناه الميرزا النوري رحمة الله عليه في خاتمة المستدرك، ولكن لم يوافق عليه المحققون من علماء الرجال. نحن نعتقد مع السائل أن هذه الرواية المذكورة في الكافي هي رواية عن معصوم، لكن الكلام في الراوي لما كان ذلك الشاهد يدل على أن الضمير لا يرجع إلى معصومه، وإنما يرجع إلى راوي، فإثبات وفاقة هذا الراوي يبتني على مسلك أن الثقة لا يروي إلا عن ثقة، وهذا المسلك باطل. فالإشكال هنا في الإضمار بالدقة ليس أن المنقول عنه الرواية يدور أمره بين المعصوم وغير المعصوم، هذا لم ندعيه، وإلا لأن المضمر عبر بالرواية فلا بد أن ترجع إلى معصومه، إلا أن الكلام في وفاقة المضمر. نعم، على مسلك الميرزا النوري عليكم السلام، على مسلك الميرزا النوري حينئذ تكون الرواية ماذا؟ معتبرة بسندها المصرح به وبسندها المضمر، لكن هذا المبنى لا نقول به. هذا بالنسبة للسؤال الأول، واضح؟ بالنسبة للسؤال الثاني، أن ما ذكرته في التفريق بين القضية، بين السؤال عن قضية شخصية وبين السؤال عن قضية فرضية. هل هو قاعدة كلية في القضية الشخصية؟ بمعنى أن ترك الاستفصال فيها لا يدل على الإطلاق بخلافه في القضية الفرضية فيدل على الإطلاق. لا، نلتفت جيدا، في القضية الفرضية نلتزم بالقاعدة أنه إذا الإمام عليه السلام لم يفصل ولم يسأل من الراوي عن أي الشقين أو الشقوق يريد، فإذا نحملها على الإطلاق. هذه في القضية الفرضية، هذه نؤمن بهذه الكلية. أما في القضية الشخصية، ما دامت القضية قضية شخصية فيتخضع لظروف هذه الرواية، فربما يختلف الأمر من رواية إلى أخرى. نعم، لو جرد عن كل شيء نقول حتى في القضية الشخصية تكون مثل القضية الفرضية لو جردناها عن كل الظروف، لكن حينئذ لا تبقى قضية شخصية. على كل تقدير، نرجع إلى بحثنا بالنسبة لولاية الحاكم. قلنا أنه على القول بعموم الولاية للفقيه لا نحتاج هنا إلى دليلا خاص، فالفقيه نقول بعموم ولايته لا من باب الحسبة، فتكون الأمور غير مستثنية منوطا بنظره. وبما أن هذه الصغيرة ليس لها ولي بالأصالة فيرجع أمرها إلى الفقيه. وإذا قلنا بأن الولاية للفقيه ثابتة من حيث الحسبة، فلا بد حينئذ أن يكون هناك حاجة وضرورة لا يرضى الشارع بتفويتها ولا تقوم إلا بالفقيه، على حسب ما يقولونه في دليل الحسبة. في هذه الحالة نجد بتتبع كلمات الفقهاء، ويكفي أن تراجعوا مثل كلام صاحب المسالك، صاحب الجواهر، كاشف اللثام، الشيخ الأعظم في كتاب النكاح، لنرى أنهم ينقلون عن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أنهم فرقوا في النكاح بين المجنون والصغير. طبعا على أي مبنى نتكلم؟ على مبنى الحسبة. طبعا أنا فقط للفائدة في هذه مسألة الولاية لا أؤمن بأن المنكرين للولاية هم الأكثر وأن هذا هو الرأي المشهور، والسر في ذلك أن هذه المسألة في كثير من الكتب لم تعنون،
خصوصا فيما يرتبط ببعدها الاجتماعي والسياسي والحكومتي، لأن الغالب على فقهائنا بعد عصر الغيبة أن لا يتناول الكثير من الأمور التي لها بعد عام سياسي واجتماعي وما شابه ذلك. ولأجل ذلك نجد أن حتى كتاب الجهاد كتاب كامل في كثير من الكتب الفقهية لم يبحث، أو بعض الأحكام المرتبطة بتنظيم شؤون الناس والعلاقة مع أهل الذمة وما شابه ذلك الكثير من الفقهاء لم يتعرضوا له، لما هو معروف تاريخيا أن فقهاء الإمامية في عصر الغيبة قد أجبروا عن التنحي عن هذه الساحة العامة. فلذا مسألة نقل الأقوال في هذه المسألة، من هو مع ومن هو مخالف، المسألة ليست بهذه المثابة من الوضوح، لكن هذا اتركه جانبا. الآن نتكلم على مبنى الحسبة. يظهر من الفقهاء في باب النكاح أنهم يفصلون بين المجنون والصغير، ففي المجنون يلتزمون بولاية الحاكم، في الصغير لا يلتزمون. نعم، ففي المجنون يظهر منهم الاستدلال بأدلة، منها أن الحاكم بالإجماع ولي على المجنون في مسألة الأموال، فلا بد أن يكون كذلك في مسألة النكاح. كذلك يستدلون بعموم النبوي أن الحاكم ولي من لا ولي له. طبعا باعتبار أنهم يقولون بالحسبة فلا معنى لأن يأخذوا بإطلاق هذه الرواية، فلا بد أن تقيد بالحاجة، والحاجة تصويرها في المجنون في غاية الوضوح، فإن المجنون وإن كان مسلوب العقل لكن بالنتيجة عنده حاجة إلى الوطن. فبناء على قانون الحسبة نقول الفقيه له ولاية على المجنون. عندما جاءوا إلى الصغير لم يقبلوا الولاية، فنلاحظ أن كل من الشهيد الثاني في المسالك وكاشف اللثام وصاحب الجواهر والشيخ الأعظم في كتاب النكاح، هؤلاء توقفوا في المسألة لولا الإجماع المدعى. التفت جيدا، ليش؟ لأنه نرى أن الفقهاء نقاشهم صار صغرويا باعتبار أن الصغير لا حاجة له إلى النكاح، إذ ليس لديه شهوة الوطن، فحينئذ لا يجري فيه قانون الحسبة بخلاف المجنون. والمفروض أن المبنى الذي يسيرون عليه هو أي مبنى؟ مبنى الحسبة، فلا حاجة في الصغير، فإذا لا حاجة لا ينطبق قانون الحسبة فليس له ولاية. لكن هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم قالوا لولا الإجماع لأمكن المناقشة في ذلك، لا نسلم هذه المناقشة الصخروية لأنها مبنية على تصور أن الحاجة منحصرة بالوقت، والأمر ليس كذلك. يمكن أن يكون هناك حاجة ضرورية هذه خصوصا في البنت، يقولون الآن هذه الصغيرة لو لم تزوج الآن سوف تضيع، لا يوجد لها لا أب ولا جد، مقطوعة من شجرة كما يقولون. والآن الخاطب المتقدم فيه مصلحة، وغير معلوم أن يأتي غيره، وفيه ضرر عليها، فإذا هذه حاجة، فيمكن أن نطبق قانون ماذا؟ الحسبة عليها. فبناء على ذلك لو أخذنا بقانون الحسبة، وقانون الحسبة مع صدق موضوعه عام، يعني مع صدق الضرورة والحاجة وأن الشارع لا يرضى بتفويت ذلك، هذا القانون عام مع صدق الموضوع، لكنهم ناقشوا فيه صدق الموضوع، قالوا الصغير لا حاجة إلى تزويج. فحينئذ مثلا طبعا نفيهم للحاجة لابد مبتني على شيء، يقولون الآن بدل ما يزوجها الحاكم مثلا يتكفلها الحاكم، يضعها تحت جناحه، يصرف عليها من بيت مال المسلمين وما شابه ذلك. فإذا النقاش نقاش ماذا؟ صغرى. لكن أصل الإجماع لا نسلمه، لأن الكثير من الفقهاء لم يتناولوا هذه المسألة، فلا نسلم هذا الإجماع. على كل تقدير أصبحت المسألة واضحة. إذا من يؤمن بالولاية العامة للفقيه فالأمر سهل، ومن يؤمن بولاية الفقيه من باب الحسبة يتوقف الأمر على صدق موضوع قانون الحسبة، وصار الأمر في هذه المسألة من الأمور الواضحة. وبهذا يتم الكلام في المسألة الثالثة عشر. المسألة الرابعة عشر، قال يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها وإن لم يكونا، فتوكل أخاها وإن تعدد اختارت الأكبر. لاحظ في هذه المسألة أرباب التعاليق على العروة لم يعلق، لكن باعتبار أن المسألة استحبابية فلا يعني دائما عدم التعليق ماذا؟ الموافق. عادة يتساهلون في الأمور الاستحبابية. أما في البحث الفقهي فأحسن ما قيل في المقام كلام للسيد الخوئي رحمة الله عليه، لكن نشرحه بطريقة فنية صناعية. لا شك أنه لا يوجد لدينا رواية تدل على هذه الكلية، وهو أنه يستحب للمرأة المالكة لأمرها أن توكل الأب أو أن تستأذن من الأب أو الجد. ما عندنا رواية ونص خاص يدل على هذه الكلية، فلا بد حينئذ أن نشقق هذا العنوان الكلي: المرأة المالكة لأمرها. يشقق إلى شقين: الأول الثيب مالكة لأمرها، ليس لأحد ولاية عليها، طبعا إذا كانت بالغ. أما الثيب الصغيرة لا تدخل في عنوان الصغير. هذا المورد الأول والشق الأول من المسألة. الشق الثاني من المسألة: البالغة الرشيدة الباكرة. غاية الأمر، في الشق الأول يوجد اتفاق على أن الثيب لا يوجد لأحد عليها ولاية، والشق الثاني محل ماذا؟ اختلاف، كما تقدم في المسألة الأولى. هناك من يقول البالغة الرشيدة مثلها الباكرة، مثلها مثل الثيب، وهناك من يقول غير ذلك على تفصيلات تقدم الحديث عنها بشكل مفصل. فبعد استثنائنا للصغير للصغيرة، بعد استثنائنا للصغيرة لأنه بالإجماع لا تستطيع أن تتزوج وليست مالكة لأمرها، فلا معنى للبحث عن هذا الحكم الاستحبابي، بل هو على نحو الإلزام. حينئذ القائل بثبوت الولاية للأب والجد في المورد الثاني لا معنى لأن يفتي هنا الاستحباب، يكون خارجا عن موضوع هذه المسألة، لأن الباكرة البالغة الرشيدة ليست مالكة لأمرها، فتخرج عن موضوع مسألته. والقائل بعدم ثبوت الولاية على الباكرة البالغة الرشيدة تدخل في موضوع المسألة، لكن ما هو الوجه في الاستحباب حينئذ؟ منشأ الاستحباب الذي سلمه الجميع ولم يخالفوا فيه، ولذلك وافقوا الماتن، هو أنك قد عرفت سابقا أن الأخبار في الباكرة البالغة الرشيدة منها ما يثبت الولاية ومنها ما ينفي الولاية، فيكون الجمع بين هاتين الطائفتين بحمل الروايات المثبتة للولاية على ماذا؟ على الاستحباب، فتنحل المشكلة. هذا في المورد والشق الثاني في البالغة الباكرة الرشيد على القول بعدم ثبوت الولاية. أما المورد الأول وهي الثيب، فالحكم بالاستحباب محل إشكال. ليش؟ لأنه في الثيب ما عندنا طائفتان، طائفة تثبت الولاية وطائفة تنفي الولاية حتى نجمع بينهما بالاستحباب، والمفروض أنه ما عندنا رواية خاصة. ما عندنا في باب الثيب أنها مالكة لأمرها وليس لأحد ولاية عليها، فحينئذ يطالبهم السيد الخوئي أنه الاستحباب حكم شرعي، والحكم الشرعي بحاجة إلى دليل. حتى لو قلنا بأدلة بالتسامح في أدلة سنن، ما في حتى رواية ضعيفة. على مستوى الأقوال وعلى مستوى النصوص، الثيب مالك لأمرها وليس لأحد عليها ولاية. فإذن أين دليل استحباب؟ فإذن هذا الإطلاق في كلام الماتن ليس في محله. في الباكرة البالغة الرشيدة على تقدير القول بعدم الولاية، نعم الصحيح هو الاستحباب. لكن يقول السيد الخوي: أنا من القائلين بثبوت الولاية. فإذا البالغة الباكرة الرشيدة خارج عن موضوع المسألة على رأي السيد الخوي. من يبقى في المالك لأمرها؟ الثيب. في الثيب لا يوجد دليل على الاستحباب. فعلى مبنى السيد الخوي إذن هذه الفتوى وهذه المسألة 13 لا دليل عليها. هذا ما حققه السيد الخوي بتوضيح صناعي منه. هذا الكلام على الرغم من قوة هذا البيان فيه، إلا أنه يمكن أن نقف عنده في أكثر من موضع. التفت جيدا. أما في البالغة الباكرة الرشيدة، فسلم السيد الخوي كغيره من الفقهاء أنه لو أنكرنا ثبوت الولاية نقول بالاستحباب نتيجة للجمع بين الروايات، لأن طائفة تقول مالك لأمرها ليس لأحد عليها ولاية، وطائفة تقول لا تتزوج إلا بإذن أبيها، فمقتضى الجمع أن نقول هذه لا تتزوج إلا بإذن أبيها تحمل على استحباب الاستئذان. لكن هذا الكلام ليس دقيقا. لأن الجمع بالحمل على الاستحباب بين الروايات المثبتة للولاية والنافية للولاية إنما يتم لو لم يكن هناك طريق آخر. وفيما تقدم في المسألة الأولى أثبتنا بقراء في الروايات أنه يوجد طريق آخر. ففي العقد الدائم جمعنا بين الروايات بهذا الجمع، أن الباكرة البالغة الرشيدة المستقلة اقتصاديا ليس لأبيها عليها ولاية، فالروايات النافية للولاية ناظرة إلى هذا المورد المستقلة اقتصاديا. والتي هي تحت جناح وليها اقتصاديا له عليها ولاية على نحو الإلزام لأنه مستحب، والمستقلة اقتصادية لو أقدمت على النكاح بنفسها عقدها صحيح ونافذ. ولو زوجها الأب يكون أيضا زواجه نافذا. هذا كان الجمع بين تلك النصوص بحسب ما أثبتناه سابقا، وهذا في العقد الدائم. أما في العقد المنقطع فقد احتطنا وجوبان بلزوم إذن الولي مطلقا في الباكرة البالغة الرشيدة. إذا مع وجود طريق آخر للجمع لا نسلم أن الروايات النافية تحمل على الاستحباب، وذكرت فيما تقدم القرائن على ذلك. إذا حتى في هذا المورد الأمر مشكل، خلافا للسيد القوي ولجميع من علق على العلم. فالقول حينئذ بالاستحباب على مبنانا في هذا المورد يكون مشكل. أما في المورد الآخر وهي الثيب، والتي هي من المسلمات أنها مالكة لأمرها على تمام فقهاء الإمامية، الثيب ليس للأب والجد ولاية عليها. فقد يقال أنه يوجد روايات تقتضي الاستحباب. نستعرض بعض هذه الروايات. من هذه الروايات ما رواه الشيخ في التهذيب. طبعا بعض هذه الروايات التي سوف أذكرها على تقدير تماميتها تشمل حتى الباكرة الرشيدة، فيكون عندنا دليل خاص على الاستحباب غير مسألة الجمع بين الروايات. على كل تقدير، من هذه الروايات ما رواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها. هذا من باب الاستطراد. مثل هذه التعابير في الروايات من بكر أو ثيب يكون قرينة على أن السؤال عن قضية فرضية وليس عن قضية شخصية. لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها، ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم. قال: لا يكون ذا. هذه الرواية من ناحية السند محل إشكال، لأن طريق الشيخ الطوسي في التهذيب إلى أحمد بن محمد بن عيسى وإن كان صحيحا، لكن سعد بن إسماعيل لم يوثق، وإسماعيل أبوه من المجاهيل. الآن سعد بن إسماعيل قد واحد يتوسل إلى توثيقه عن طريق كثرة رواية الأجلاء عنه كالأشعري أحمد بن محمد بن عيسى، لكن أبوه ليس كذلك، فالرواية من ناحية السند ضعيفة. لكن بالنتيجة كبحث استدلالي للتمرين لابد أن نبحثها من ناحية الدلالة. شيخ الطائفة رحمة الله عليه في باب التهذيب بعد أن أورد روايات تدل على أن الثيب مالك لأمرها ولا تحتاج إلى إذن الولي، جاء بهذه الرواية كمعارض، لأن الإمام عليه السلام ماذا قال في الأخير؟ لا يكون ذلك. ومن جملة ما فرضه السائل ماذا؟ بكر أو ثيب، يعني لا يكون ذاك لا في البكر
ولا في الحلم. إذن هذه الرواية معارضة. فيصدق عليه ما ذكره الفقهاء في المورد السابق. المورد السابق كيف حكموا بالاستحباب؟ أن الروايات متعارضة، الجمع بينها يكون بماذا؟ بالحمل على الاستحباب. طب هذا يجري هنا. إذن خلافا لما ذكره السيد الخوئي أنه لا يوجد، لا يوجد رواية تنافي الروايات التي تدل على عدم ثبوت الولاية، هذه تثبت الولاية، تلك تنفي الولاية، الجمع بينها يكون بالحمل على استحباب. الأمر الذي سلمه السيد الخوئي بحسب الفرض أين؟ في البالغة الباكرة الرشيدة. لكن السيد الخوئي ملتفت إلى هذه الرواية فأجاب عنها، طبعا لم يتناول البحث السبب، أجاب عنها أن هذه الرواية أجنبية بالكلية عما نحن فيه، هي ليست ناظرة إلى تزوج البكر أو الثيب بدون إذن وليها، بل هي ناظرة إلى مسألة الإعلام. ويشهد لذلك أن السائل لم يكتفي بذكر الأب بل ذكر أيضا الأقارب. فالإمام عليه السلام حكم بلزوم الإعلام. إذا واحد يريد أن يتزوج امرأة، مسألة الإذن وعدم الإذن بحث آخر، عليه أن يعلم أقاربها لا أن يتزوجها سرا. فالرواية إذن لا ربط لها بالإذن وعدم الإذن، وإنما ناظر إلى مسألة وجوب الإعلام. واضح الكلام؟ فإذا هذه الرواية أجنبية عما نحن فيه. شيخ الطائفة أجاب بجواب آخر، وهو جواب يصلح لأن يؤخذ منه قاعدة. جوابه هكذا، طبعا في عنده جواب أنه نحملها على الطقية، هذا ليس مهم. البحث المهم في كلام الشيخ الطوسي هو أن السائل عن ماذا سأل؟ سأل عن التزوج من بكر أو ثيب. وعن الشيخ الطوسي يعتقد بأن الرواية ناظرة إلى الإذن خلافا للسيد الخوئي. لكن هذا السؤال عن الكلام عن البكر والثيب جاء في سؤال السائل، والإمام لم يجبه إلا عن البكر، ما أجابه عن الثيب. ويمكن للمعصوم، هذه القاعدة الكلية، يمكن للمعصوم عليه السلام أن يسأل عن عدة أمور فيختار الجواب عن أمر واحد لمصلحته. فحينئذ هذه الرواية بالنسبة للثيب لا تكون نافية للولاية، لأن الإمام لم يجب عن الثيب، أجاب فقط عن البكر. هذا جواب الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. فبناء على هذا الجواب أيضا لا يمكن أن نقول بالاستحباب. ليش؟ لأن هذه ليست من الروايات النافية لاستقلالية الثيب حتى نجمع بينهما بالحمل على الاستحباب، بل هي الإمام عليه السلام فقط أجاب عن البكر. هذا هو جواب الشيخ الطوسي.
لا تكون معارضة.
أي لا تكون معارضة.
الشيخ الطوسي يقول إنها معارضة.
لا، هو
يعني على طريقة الشيخ الطوسي، ما هو عندما يأتي بباب ثم يقول بعد هذا الباب فأما ما رواه فلان، فيذكره كمعارض ويجيب عنه، فهو أجاب بأنها ليست معارض.
ما هو الدليل على أن الإمام أجاب
فقط؟ هذا لم بحث آخر، إن شاء الله إلى الغد نعلق على هذا المطلب، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.